الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. هذا الحديث دائما يتكرر في مثل هذه الأيام من العشر الأواخر، وهو حديث ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده. في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره، أي كناية عن النشاط وعن كثرة العمل في هذه الأيام وهذه الليالي المباركات، لأنها فيها ليلة القدر. ومن شد المئزر أيضا اعتزال النساء، وهو أمر يعين على قيام الليل، لأن الإنسان إذا ابتعد عن شهواته وإن كانت حلالا من المآكل والمشارب والمناكح وتقلل منها، فإنه ينشط في العبادة ولا بد. وأما إن أكثر من هذا الحلال وإن كان حلالا من المآكل والمشارب والمناكح، فإنه يحصل له الفتور والخمول والكسل. فعلى المسلم أن ينشط في مثل هذه الأيام. قالت: وأيقظ أهله، أي للصلاة في الليل. تجد بعض الصالحين يصلي لكن لا يوقظ أهله ويحيي أهله في البيت بالصلاة. لذلك ينبغي على المسلمين أن يحيوا هذه العبادة العظيمة الصلاة في بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا، لأنهم يقتدون بك إذا صليت. ولذلك أنا أنصح معشر الرجال المسلمين أن يحيوا في الليل الصلاة، ولا يقتصروا مع الإمام فقط يصلون التراويح والقيام، بل إذا رجعوا إلى بيتهم يتنفلون نافلة مطلقة حتى ينشط، تنشط زوجتك وابنتك وأبناؤك. وإن اجتمعوا معك في الصلاة فلا حرج في هذا، لا حرج لو اجتمعوا صليت بهم من أجل أن ينشطون، لأنهم في غفلة. نحن نرى الآن يعني نساءنا بناتنا من أول الشهر إلى آخر الشهر وهم في الأسواق وهم كذا وهم كذا يأخذون كذا، إلا من رحم الله، فيهم غفلة والشيطان تمكن منهم، وتجدهم لا هم لهم إلا الأسواق وشراء كذا وشراء كذا. وهذا من الغفلة العظيمة الذي ينبغي علينا أن نحذرهم منها. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلينا أن ننقذ أهلنا من هذه الغفلة، ونحييهم بالصلاة، نحييهم بالصلاة في البيوت، ذكرهم بها. قالت: وأحيا ليله، أي النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليله الصلاة التي هي أجل عبادة بعد التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالمؤمن يكثر من الصلاة، وخصوصا في هذه العشر الأواخر، لأنه إذا وافق ليلة القدر فقد فاز فوزا عظيما. الله عز وجل يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف سنة، 83 وشيئا هي خير منها، وهو فضل عظيم. فاترك الكسل يا عبد الله، وأقبل على الله عز وجل في هذه الأيام، وأحيي ليلك. لا تكن مثل الغافلين يحيون ليلهم بالحديث والسوالف وضياع الأوقات أو في الأسواق أو في المقاهي. المؤمن ينبغي عليه أن يستعد للقاء الله عز وجل. إذا وفقك الله عز وجل لقيام الليل فإنك تدرك ليلة القدر ولا شك في ذلك، وهي ليلة واحدة من عشر ليالي ألا تستطيع أن تدركها؟ إن لم تدركها فأنت من الخاسرين الغافلين الذين ضيعوا أعمارهم بلا فائدة. صلي مع الإمام صلاة التراويح، ونحن إن شاء الله نصلي هنا كالعادة 4 ركعات، وفي الساعة الواحدة إن شاء الله تبدأ القيام، نصلي كذلك 4 ثم نفطر ب3. ولكن لا تقتصر على ذلك يا عبد الله، تنفل نافلة بين التراويح وبين القيام، وكذلك تنفل بعدما تنتهي من القيام إذا رجعت إلى بيتك، صلى 2، 4، 6، 10، 20، تنفل حتى تنال هذا الفضل العظيم. فالسلف رضوان الله عليهم ما كان عندهم قيام في العشر الأواخر، لو كلها صلاة التراويح والقيام صلاة واحدة من بعد العشاء إلى قبل الفجر بقليل، يحيون الليل كله، هكذا كان السلف. ولكن نقول إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح وصليت القيام وتنفلت في ليلك فأنت على خير عظيم يا عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، هذا فضل عظيم يا عبد الله. ونترك الكسل 10 أيام تبدأ من الليلة، اجتهد يا عبد الله واقبل على الله. وبعض الناس يحسب أن ليلة القدر ليلة 27، ما يجتهد ليلة 27، وهذا من الخطأ، قد تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وبعض أهل العلم قال أنها تتنقل. فالمهم أنه لا أحد يعلم متى هي أرجى ليلة لا شك، لكن ليست يعني أكيدة أنها في ليلة 27. فيجتهد المؤمن، ما هي إلا 10 أيام يا عبد الله، صلم على الناس. وإن كانت يعني ألزموك بالسوق فأنصحك أن تجعل السوق بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد الظهر مفتوحة، ولا تشغل نفسك بما لا فائدة فيه. أيها الإخوة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم 3، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا حديث عظيم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل العظيم الذي يرتضيه الله جل وعلا لنا. أولا الإخلاص لله، ولا تشرك مع الله أحدا، فالتوحيد أمره عظيم، تخلص في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في أعمالك كلها، ترجو ما عند الله، لا تريد ثناء من أحد ولا مدح، لأن من أشرك مع الله عز وجل ولو شيئا قليلا فإن الله يرد عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا تشرك مع الله عز وجل لا في صلاتك ولا في صدقتك ولا في صيامك ولا في برك ولا في أي أمر، تخلص لله عز وجل، ترجو ما عند الله. انظر إلى الجهاد الذي هو أعظم أعمال، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجل يقاتل في سبيل الله يبتغي الأجر والثناء المدح من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء، ما له أجر في هذا ولا حظ ولا نصيب. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم 3، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل يبتغي به وجهه، هذا نص. فأخلص عملك لله، لا تريد من أحد ثناء ولا مدحا. وكيف يكون ذلك؟ أن تعتقد أولا أن الذي يعطي الحسنات ويغفر الزلات والسيئات هو الله عز وجل، المخلوق هذا مثلك ضعيف، فماذا تريد منه؟ وكذلك أيضا أن تعتقد أن الله جل وعلا إذا أثنى عليك ومدحك فإنه لا يضرك ذم الذامين ولا قدح الناقدين. فالله عز وجل إذا أثنى عليك ورضي عنك عملك وقبله منك فإنه لو كان من كان رد عليك أو أنه غضب عليك أو أنه انتقصك فإنه لا يضر في ذلك أبدا. يتعامل مع الله عز وجل. فالمخلص دائما في راحة، وعلى العباد أن يخلصوا لله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون من المسلمين، فأعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أن المؤمن دائما يكون مع جماعة المسلمين لا يتفرق عنهم ولا يشذ عنهم، لا مع حزب ولا مع فرقة ولا مع جماعة، إنما مع إمام المسلمين حتى وإن كان في بعض القصور. هذه عقيدة، لأن الوحدة قوة واتحاد المسلمين قوة، وأما إذا تفرقوا واختلفوا وكانوا شيعا وأحزابا تسلط عليهم أعداؤهم، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: تسود وجوه أهل البدع والاختلاف والتفرق، وتبيض وجوه أهل الإيمان وأهل الجماعة المجتمعين على إمامهم. فعلينا أن نكون دائما مع جماعة المسلمين، نعتصم بحبل الله جميعا، ونسمع ونطيع ولاة الأمر بغير معصية الله عز وجل. هذه عقيدة، ونحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد المملكة العربية السعودية تحت إمارة واحدة وإمام واحد، ونسمع ونطيع له بالمعروف، وأمورنا مستقرة. جعل الله في هذه البلاد من الأمن ما ليس في كثير من بلدان حتى المسلمين، وهذا بسبب الاجتماع وعدم التفرق، أحمد الله عز وجل. واتحاد الصف كذلك خلف الإمام، ونحن نرى الآن هذه الحملات الشرسة على بلادنا، وهذه الآن الفتن العظيمة حول بلادنا وعليها، والواجب أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا، ناصحهم بالمعروف إذا استطعنا، وندعو لهم ونسأل الله جل وعلا أن يسددهم. هكذا المؤمن موفق، يدعو لولاة أمره، يدعو للعلماء. هكذا المؤمن الموفق يكون دائما بعيد عن الفتن. ونحن نرى الآن أن هنالك أحزاب وفرق وجماعات تريد أن تخلق هذا الاجتماع وهذا التوحد في هذه البلاد بين الراعي والرعية وبين الناس في هذه البلاد، والهدف من ذلك أن تسلب هذه النعم التي بين أيدينا. يريدون أن يسيطروا على ما من الله عز وجل علينا من النعم العظيمة الوثيرة في هذه البلاد. وأعظم النعم التي أنعم الله علينا بعد التوحيد ألا وهو نعمة الأمن الذي نحن فيه، فنحمد الله عز وجل. أمن مستقر، تذهب من جيزان إلى تبوك إلى أي مكان ما تخاف، حتى أن الفلوس ما تحملها معك، بطاقة هكذا بلاستيكية تشتري بها وتبيع، وتجد المحطات والأكل في ليلك وفي نهارك. هذه نعم عظيمة. انظروا إلى من حولكم من البلدان ماذا حصل فيها من الفتن، ما يستطيعون حتى يعني يحصلون على أبسط الحقوق، لا كهرباء، لا ماء، لا أمن، لا أمان. فنحمد الله عز وجل على ما من علينا في هذه البلاد من الأمن والأمان، وحدة الصف، فهذه نعمة عظيمة. وأنتم ترون الآن كيف أن بلادكم الآن تتعرض لهجمات من أعدائها، أعداء الإسلام وأعداء التوحيد والسنة، وكيف أنها تدافع عنا بالليل والنهار، ونحن نائمون، ونحن في المساجد نصلي، ونحن في أسواقنا ما نحس بهذا. دول اهتزت، دول نقص ما عندها من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ونحن في أمن وأمان، ما قد انطفت الكهرباء ولا قد نقص عندنا لا شيء من الغذاء ولا من الدواء، نحمد الله عز وجل. ومع ذلك الصواريخ من فوقنا، تضرب هنا وتضرب هنا والطائرات مسيرة ونحن في أمن وأمان، فأحمد الله عز وجل على ذلك، هذه نعم. وادعوا الله عز وجل أن يصرف عنكم الفتن، وادعوا الله عز وجل أن يوفق ولاتكم وأن يجزيهم أجرهم وأن يسددهم. هذه عقيدة، عقيدة المؤمن دائما يسأل الله عز وجل أن يثبت ولاة أمره على الحق، يجعل لهم بطانة صالحة، وكذلك يسأل الله عز وجل يعيذهم من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا هذا الحديث أصل عظيم ينبغي علينا أن نحفظه، نتعلمه ونفهمه، نبين للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي نناصح ولاة الأمر إن كنا نستطيع، والعلماء الحمد لله يقوم بذلك. ومن النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم، تدعو لهم يا عبد الله. وهذا الحديث رواه مسلم، حديث عظيم، حديث صحيح، فينبغي على المسلمين أن يتفقهوه وأن يعوا أن هذا من أعظم أسباب الأمن في بلدانهم، التوحيد والجماعة، لزوم الجماعة والمناصحة لولاة الأمر والتوحد معهم ضد أعدائهم، هذا من أعظم أسباب الأمن. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا في بلادنا هذه بالأمن والأمان، وأن يكفينا شر أعدائنا. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومقت الماقتين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم اكفنا شر أعدائنا في الداخل وفي الخارج، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم وأصلح ولاة أمرنا واجعل لهم بطانة صالحة ناصحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعين على الإسلام والسنة، ونعوذ بك اللهم أن تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة، تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المرحومين المقبولين المعتوقين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. هذا الحديث دائما يتكرر في مثل هذه الأيام من العشر الأواخر، وهو حديث ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده. في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره، أي كناية عن النشاط وعن كثرة العمل في هذه الأيام وهذه الليالي المباركات، لأنها فيها ليلة القدر. ومن شد المئزر أيضا اعتزال النساء، وهو أمر يعين على قيام الليل، لأن الإنسان إذا ابتعد عن شهواته وإن كانت حلالا من المآكل والمشارب والمناكح وتقلل منها، فإنه ينشط في العبادة ولا بد. وأما إن أكثر من هذا الحلال وإن كان حلالا من المآكل والمشارب والمناكح، فإنه يحصل له الفتور والخمول والكسل. فعلى المسلم أن ينشط في مثل هذه الأيام. قالت: وأيقظ أهله، أي للصلاة في الليل. تجد بعض الصالحين يصلي لكن لا يوقظ أهله ويحيي أهله في البيت بالصلاة. لذلك ينبغي على المسلمين أن يحيوا هذه العبادة العظيمة الصلاة في بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا، لأنهم يقتدون بك إذا صليت. ولذلك أنا أنصح معشر أرجال المسلمين أن يحيوا في الليل الصلاة ولا يقتصروا مع الإمام فقط يصلون التراويح والقيام، بل إذا رجعوا إلى بيتهم يتنفلون نافلة مطلقة حتى ينشط تنشط زوجتك وابنتك وأبناؤك، وإن اجتمعوا معك في الصلاة فلا حرج في هذا، لا حرج لو اجتمعوا صليت بهم من أجل أن ينشطون لأنهم في غفلة. نحن نرى الآن يعني نساءنا بناتنا من أول الشهر إلى آخر الشهر وهم في الأسواق وهم كذا وهم كذا يأخذون كذا إلا من رحم الله، فيهم غفلة والشيطان تمكن منهم وتجدهم لا هم لهم إلا الأسواق وشراء كذا وشراء كذا، وهذا من الغفلة العظيمة الذي ينبغي علينا أن نحذرهم منها. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلينا أن ننقذ أهلنا من هذه الغفلة، نحييهم بالصلاة، نحييهم بالصلاة في البيوت ذكرهم بها. قالت: وأحيا ليله، أي النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليله بالصلاة التي هي أجل عبادة بعد التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالمؤمن يكثر من الصلاة وخصوصا في هذه العشر الأواخر، لأنه إذا وافق ليلة القدر فقد فاز فوزا عظيما. الله عز وجل يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف سنة 83 وشيئا، هي خير منها وهو فضل عظيم. فاترك الكسل يا عبد الله وأقبل على الله عز وجل في هذه الأيام وأحيي ليلك، لا تكن مثل الغافلين يحيون ليلهم بالحديث والسوالف وضياع الأوقات أو في الأسواق أو في المقاهي. المؤمن ينبغي عليه أن يستعد للقاء الله عز وجل. إذا وفقك الله عز وجل لقيام الليل فإنك تدرك ليلة القدر ولا شك في ذلك، وهي ليلة واحدة من عشر ليالي، ألا تستطيع أن تدركها؟ إن لم تدركها فأنت من الخاسرين الغافلين الذين ضيعوا أعمارهم بلا فائدة. صلي مع الإمام صلاة التراويح، ونحن إن شاء الله نصلي هنا كالعادة 4 ركعات، وفي الساعة الواحدة إن شاء الله تبدأ القيام، نصلي كذلك 4 ثم نفطر ب3، ولكن لا تقتصر على ذلك يا عبد الله، تنفل نافلة بين التراويح وبين القيام، وكذلك تنفل بعدما تنتهي من القيام. إذا رجعت إلى بيتك صلى 2، 4، 6، 10، 20 تنفل حتى تنال هذا الفضل العظيم. فالسلف رضوان الله عليهم ما كان عندهم قيام في العشر الأواخر، لو كلها صلاة التراويح والقيام صلاة واحدة من بعد العشاء إلى قبل الفجر بقليل، يحيون الليل كله، هكذا كان السلف. ولكن نقول إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح وصليت القيام وتنفلت في ليلك فأنت على خير عظيم يا عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. هذا فضل عظيم يا عبد الله. ونترك الكسل 10 أيام تبدأ من الليلة، اجتهد يا عبد الله وأقبل على الله. وبعض الناس يحسب أن ليلة القدر ليلة 27، ما يجتهد ليلة 27، وهذا من الخطأ. قد تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وبعض أهل العلم قال أنها تتنقل. فالمهم أنه لا أحد يعلم متى هي أرجى ليلة لا شك، لكن ليست يعني أكيدة أنها في ليلة 27. فيجتهد المؤمن، ما هي إلا 10 أيام يا عبد الله، صلم على الناس. وإن كانت يعني ألزموك بالسوق فأنصحك أن تجعل السوق بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد الظهر مفتوحة، ولا تشغل نفسك بما لا فائدة فيه. أيها الإخوة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا حديث عظيم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل العظيم الذي يقتضيه الله جل وعلا لنا. أولا الإخلاص لله، ولا تشرك مع الله أحدا، فالتوحيد أمره عظيم. تخلص في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في أعمالك كلها، ترجو ما عند الله، لا تريد ثناء من أحد ولا مدح، لأن من أشرك مع الله عز وجل ولو شيئا قليلا فإن الله يرد عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا تشرك مع الله عز وجل لا في صلاتك ولا في صدقتك ولا في صيامك ولا في برك ولا في أي أمر تخلص لله عز وجل، ترجو ما عند الله. انظر إلى الجهاد الذي هو أعظم أعمال. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رجل يقاتل في سبيل الله يبتغي الأجر والثناء المدح من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له شيء، ما له أجر في هذا ولا حظ ولا نصيب. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل يبتغي به وجهه. هذا نص. فأخلص عملك لله، لا تريد من أحد ثناء ولا مدحا. وكيف يكون ذلك؟ أن تعتقد أولا أن الذي يعطي الحسنات ويغفر الزلات والسيئات هو الله عز وجل، المخلوق هذا مثلك ضعيف، فماذا تريد منه؟ وكذلك أيضا أن تعتقد أن الله جل وعلا إذا أثنى عليك ومدحك فإنه لا يضرك ذم الذامين ولا قدح الناقدين. فالله عز وجل إذا أثنى عليك ورضي عنك عملك وقبله منك، فإنه لو كان من كان رد عليك أو أنه غضب عليك أو أنه انتقصك فإنه لا يضر في ذلك أبدا. تعامل مع الله عز وجل، فالمخلص دائما في راحة، وعلى العباد أن يخلصوا لله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون من المسلمين. فأعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أن المؤمن دائما يكون مع جماعة المسلمين، لا يتفرق عنهم ولا يشذ عنهم، لا مع حزب ولا مع فرقة ولا مع جماعة، إنما مع إمام المسلمين حتى وإن كان فيه بعض القصور. هذه عقيدة، لأن الوحدة قوة واتحاد المسلمين قوة، وأما إذا تفرقوا واختلفوا وكانوا شيعا وأحزابا تسلط عليهم أعداؤهم، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: تسود وجوه أهل البدع والاختلاف والتفرق، وتبيض وجوه أهل الإيمان وأهل الجماعة المجتمعين على إمامهم. فعلينا أن نكون دائما مع جماعة المسلمين، نعتصم بحبل الله جميعا، ونسمع ونطيع ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل. هذه عقيدة، ونحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد المملكة العربية السعودية تحت إمارة واحدة وإمام واحد، ونسمع ونطيع له بالمعروف، وأمورنا مستقرة، جعل الله في هذه البلاد من الأمن ما ليس في كثير من بلدان حتى المسلمين، وهذا بسبب الاجتماع وعدم التفرق، أحمد الله عز وجل. واتحاد الصف كذلك خلف الإمام، ونحن نرى الآن هذه الحملات الشرسة على بلادنا، وهذه الآن الفتن العظيمة حول بلادنا وعليها، والواجب أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا، ناصحهم بالمعروف إذا استطعنا، وندعو لهم ونسأل الله جل وعلا أن يسددهم. هكذا المؤمن الموفق يدعو لولاة أمره، يدعو للعلماء. هكذا المؤمن الموفق يكون دائما بعيد عن الفتن. ونحن نرى الآن أن هنالك أحزاب وفرق وجماعات تريد أن تخلق هذا الاجتماع وهذا التوحد في هذه البلاد بين الراعي والرعية وبين الناس في هذه البلاد، والهدف من ذلك أن تسلب هذه النعم التي بين أيدينا. يريدون أن يسيطروا على ما من الله عز وجل علينا من النعم العظيمة الوثيرة في هذه البلاد. وأعظم النعم التي أنعم الله علينا بعد التوحيد ألا وهو نعمة الأمن الذي نحن فيه، فنحمد الله عز وجل. أمن مستقر، تذهب من جيزان إلى تبوك إلى أي مكان ما تخاف، حتى أن الفلوس ما تحملها معك، بطاقة هكذا بلاستيكية تشتري بها وتبيع، وتجد المحطات والأكل في ليلك وفي نهارك. هذه نعم عظيمة. انظروا إلى من حولكم من البلدان ماذا حصل فيها من الفتن، ما يستطيعون حتى يعني يحصلون على أبسط الحقوق، لا كهرباء، لا ماء، لا أمن، لا أمان. فنحمد الله عز وجل على ما من علينا في هذه البلاد من الأمن والأمان، وحدة الصف، فهذه نعمة عظيمة. وأنتم ترون الآن كيف أن بلادكم الآن تتعرض لهجمات من أعدائها، أعداء الإسلام وأعداء التوحيد والسنة، وكيف أنها تدافع عنا بالليل والنهار، ونحن نائمون، ونحن في المساجد نصلي، ونحن في أسواقنا ما نحس بهذا. دول اهتزت، دول نقص ما عندها من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ونحن في أمن وأمان، ما قد انطفت الكهرباء ولا قد نقص عندنا لا شيء من الغذاء ولا من الدواء، نحمد الله عز وجل. ومع ذلك الصواريخ من فوقنا تضرب هنا وتضرب هنا، والطائرات مسيرة، ونحن في أمن وأمان، فاحمد الله عز وجل على ذلك. هذه نعم. وادعوا الله عز وجل أن يصرف عنكم الفتن، وادعوا الله عز وجل أن يوفق ولاتكم وأن يجزيهم أجرهم وأن يسددهم. هذه عقيدة، عقيدة المؤمن دائما يسأل الله عز وجل أن يثبت ولاة أمره على الحق، يجعل لهم بطانة صالحة، وكذلك يسأل الله عز وجل أن يعيذهم من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا هذا الحديث أصل عظيم، ينبغي علينا أن نحفظه، نتعلمه، نفهمه، نبين للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله من ولاه الله أمركم. أي نناصح ولاة الأمر إن كنا نستطيع، والعلماء الحمد لله يقوم بذلك. ومن النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم، تدعو لهم يا عبد الله. وهذا الحديث رواه مسلم، حديث عظيم، حديث صحيح، فينبغي على المسلمين أن يتفقهوه، وأن يعوا أن هذا من أعظم أسباب الأمن في بلداني، التوحيد والجماعة، لزوم الجماعة والمناصحة لولاة الأمر والتوحد معهم ضد أعدائهم، هذا من أعظم أسباب الأمن. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا في بلادنا هذه بالأمن والأمان، وأن يكفينا شر أعدائنا. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومقت الماقتين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم اكفنا شر أعدائنا في الداخل وفي الخارج. اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم وأصلح ولا تأمنا، واجعل لهم بطانة صالحة ناصحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحين على الإسلام والسنة، ونعوذ بك اللهم أن تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة، تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المرحومين المقبولين المعتوقين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.